والسلام على سيدنا كان الكلام في المطلب الذي ذكره السيد الشهيد وفرق على أساسه بين الحرمتين الوضعية والتكليفية، وذكر بأن ما ذكروه من أن العلم الإجمالي الأول لا ينجز الملاقين، إنما يصح بالنسبة للحرمة التكليفية كحرمة شربه وأما بالنسبة للحرمة الوضعية كحرمة التوضؤ به وغيرها من الأحكام الوضعية التي تترتب على ملاق النجس، فهذه تتنجل بالعلم الإجمالي الأول وبين في مقام يعني استدلال على ذلك، ذكر بأنه الحرمة الوضعية الحرمة التكليفية حرمة شرب النجس مثلا، يقول بأن هذه الحرمة لا تكون فعلية قبل وجود النجس، وإنما فعليتها هذه الحرمة منوطة بوجود النجس خارجا، وأما مع عدم وجود النجس خارجا أدى في تعبير يستحيل أن تكون الحرمة لا تكون الحرمة فعلية. لماذا؟ لأنه إن كان المكلف غير قادر على إيجاد النجس الخمر في يحرم شرب الخمر، فحينئذ تكليفه والنهي عن الخمر يكون مستحيل لماذا؟ لعروجه عن القدرة بحسب الحرم، فخارج عن قدرته تكليفه يكون مستحيل. لا فرق بين الاستحالة مع الخروج عن القدرة، بين الأمر بالإتيان بذلك الشيء أو النهي عن شنو؟ عن إتيانه مع عدم القدرة. النهي أيضا يكون مستحيلا، ففعلية الحرمة تكون مستحيلة عند فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد الخمر في الخارج. وأما فرضنا أنه كان قادرا على إيجاد الخمر في الخارج، هنا يقول لا، أن الحرمة لا تكون فعلية مو للاستحالة، لأنه قادر على إيجاد الخمر خارجا، وإنما تكون الحرمة غير فعلية لأن ظاهر دليلها الحرمة هو كون وجود الخمر خارجا قيدا في نفس الحرمة. وبطبيعة الحال إذا كان وجود الخمر خارجا قيدا في نفس الحرمة لا تكون الحرمة فعلية قبل وجوده، الحرمة لا تكون فعلية قبل وجوده، الحرمة إنما تكون فعلية قبل وجوده إذا كانت مطلقة من ناحية الحرمة، لأن يكون وجوده قيدا في متعلق الحرمة، يعني في الحرام الذي هو الشرب. إذا كانت قيدا في الحرام حينئذ تكون الحرمة فعلية ومطلقة من ناحيته، فتكون فعلية قبل وجوده. يقول لا، الذي يفهم من دليل لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس وغيرها من النواهي، باب النواهي كلها هكذا، الذي يفهم من هذا الدليل هو ان وجود متعلق المتعلق اللي يسمى بالموضوع، هذا المتعلق هو الشرب، متعلق المتعلق هو شنو؟ الخمر. الذي يفهم من هذا الدليل ان وجود متعلق المتعلق يؤخذ قيد في نفس الحرمة، بحيث أن الحرمة لا تكون فعلية إلا شنو؟ إلا بوجود المتعلق المتعلق. وعلى هذا الأساس حينئذ يصح أن يقال بأن الحرمة حرمة شرب الخمر، حرمة شرب النجس، وهكذا الحرمة التكليفية لا تكون فعلية قبل تحقق ماذا؟ قبل تحقق النجس، وقبل تحقق الشنو؟ الخمر، وهكذا في سائر الموارد. فقبلنا نطبق على محل كلامنا هذا مطلب كلي في باب النواهي. يقول هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية حرمة التوضؤ بالماء النجس بالنجس قبل أن يجي إلى ملاعب النجس بالنجس يحرم التوضؤ بها حرمة الوضعية. يقول هذه الحرمة الوضعية لا تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا، تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا، لأن هذه الحرمة الفعلية هي في الحقيقة أمر انتزاعي ينتزع من تحديد دائرة الواجب وتقييده بعدم كونه بالنجس أو بكونه بالطاهر. مطلوب انتزاعية تنتزع من ذلك، يعني الواجب هو الوضوء. عندما يكون الواجب هو الوضوء، عندما يكون فعليا هو يكون فعليا بدائرة محدودة بحسب الأدلة، هو مقيد بأن يكون بالماء الطاهر، مقيد بأن لا يكون بالماء النجس. هذا وجوب الوضوء مقيدا بأن لا يكون بالماء النجس ينتزع منا هذا الحكم الوضعي، ينتزع منا حرمة الوضوء بالماء بالماء النجس، أي حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة انتزاعية تنتزع من تقييد الواجب عند الفعل. تقييد بماذا؟ بأن يكون بالماء الطاهر أو بأن لا يكون بالماء النجس، فتنتزع هذه الحرمة. بعبارة أخرى واقع الحرمة الشرطية، هي واقع الحرمة الوضعية هي شنو؟ هي شرطية، تبقى على الشرطية والمعنائية. إما أن نقول أن الماء النجس مانع من صحة الوضوء، أو نقول أن الماء الطاهر شرط في ماذا؟ في صحة الوضوء. فهي مرجعة للشرطية إلى المعنائية، وهي قضية ابتدائية تنتزع من ماذا؟ تنتزع من تقييد الواجب بماذا؟ بأن يكون بالماء الطاهر أو أن لا يكون بالماء النجس. فهي أمر انتزاعي، أمر انتزاعي يكون فعليا عند فعلية الواجب. عندما يكون الواجب فعليا هذا الأمر الانتزاعي يكون أيضا فعليا. الشرطية تكون فعلية، ليست فعليتها منوطة بوجود الماء النجس خارجا، ما في علاقة بوجود وجود الماء النجس أو لم يوجد الماء النجس، هو يبقى بشرطية لأن الوضوء لا يصح إلا بالماء الطاهر. تبقى معنعية وهو أن الوضوء بالماء أن الماء النجس يمنع من صحة شنو؟ الوضوء. فالمانعية والشرطية تكون فعلية، فعلية الواجب، وليست فعليتها منوطة بوجود النجس خارجا. وجد النجس خارجا أو لم يوجد النجس خارجا هذه الحرمة الوضعية، أو بعبارة أخرى هذه الشرطية أو المانعية هي تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا. إذا سمع هذا المطلب حينئذ يطبق في معنى كلامنا. في معنى كلامنا عندنا ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، أقعدنا على الإجمال بنجاز الأحد العناية، وأقوم ملاقي لأحد الأطراف، ملاقي لأحد الأطراف. الحرمة التكليفية لهذا الملاقي اللي هي حرمة شربه، حرمة شرب الملاقي، يقول هذه يصح ما ذكروه من أنها لا تتنجز للعلم الإجمالي الأول، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن هذه الحرمة التكليفية على ضوء ما ذكر، هذه الحرمة التكليفية لا تكون فعلية إلا إذا تحقق شنو؟ موضوعها خارجا، إلا إذا تحقق موضوعها خارجا. وفي محل الكلام لم يتحقق موضوعها خارجا، لأننا كما تقدم كما قالوا لأننا لا نحب الملاقات هذا علم بالنجس، لا نحرج أن هذا ملاك النجس. صحيح الحكم قال لا يجوز شرب ملاك شنو ملاك النجس، لكن نحن لا نحرج أن هذا ملاك شنو ملاك النجس. بعبارة أخرى على ما ذكر تقدم أن حرمة شرب ملاك النجس ليس موضوعها هو ماذا هو النجاسة، حتى نقول احنا عالمين بالنجاسة فتثبت هذه الحرمة للملاعبي لنكتفيها هذا، وإنما يعني نجاسة الملاقاة لا تكفي لإثبات نجاسة شنو الإناء الآخر، إلا إذا أحرزنا أنه لاقى شنو لاقى النجس. فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يكفي لإثبات حرمة شرب الملاقي إلا بعد إحراز الملاقات، إلا بعد إحراز الملاقات. إذا أحرزنا الملاقات للنجس حينئذ تكون الحرمة شنو ثابتة، ونحن في المقام لا نحرز ذلك. هو الذي عبر عنا بأن النجاسة المعلومة بالإجماع ليست هي تمام موضوع الحكم التكليفي لحرمة الشرب، وإنما هي جزء الموضوع. الجزء الآخر الموضوع يعني الملاقات، وحيث أن الملاقات محتملة غير محرزة فلا يمكن إثبات حرمة شرب الملاقي بمجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد كما ذكروا سابقا. وأما في الحرمة الوضعية يقول لا، في الحرمة الوضعية ظاهر أن العلم الإجمالي يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الوضوء بالملاقي، بالملاقي يكفي لإثباته. ليش يكفي لإثباته؟ لأن المفروض أن 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 حرمة الوضوء بالنجس هي حرمة فعلية قبل وجود النجس، قبل وجود النجس هي حرمة فعلية، هي حرمة فعلية. يكفي في فعلية هذه الحرمة الشرطية الآن بنجاسة الشيء. إذا علمت بأن الشيء نجس هذه الحرمة تكون شنو فعلية، فيقال بأنه يحرم الوضوء بملاقي هذا شنو هذا النجس. هذا مقدار حرمة الوضوء بالملاقي في الحقيقة ليست موقوفة على تحقق الملاقات في الخارج. طبعا حرمة الوضوء بملاق النجس اعتبارا نجسا، اعتبارا انه لاقى النجس فتنجس فيحرم الوضوء شنو به. اي حرمة الوضوء هي فعلية قبل وجود النجس، هكذا قال، قبل وجود النجس هي الحرمة فعلية لانها هي عبارة عن شرطية او مانعية منتزعة من ماذا؟ من تحديد دائرة الواجب وتقييدا بأن لا يكون بالماء النجس أو أن يكون بالماء الطاهر، وهذه حرمة فعلية شرطية فعلية. الشرطية فعلية عندما يجب الوضوء على المكلف يحرم عليه أن يتوضأ، حرمة تكليفية طبعا، يحرم عليه أن يتوضأ بالماء الماء النجس. مرجعها إلى بطلان الوضوء إذا طار بالماء شنو إذا كان بالماء النجس. هاي قضية فعلية ليست موقوفة على الملاقات، حتى نقول بأنه أنا ما أدري أن الملاقات النجس تحققت أو ما تحققت، واضح؟ فحينئذ كيف تثبت هذه الحرمة؟ ليست موقوفة على ماذا؟ على وجود النجس. نقول إلى هنا ليست موقوفة على وجود النجس، وإنما هي ثابتة قبل وجود النجس. هاي قضية الملاقات واضحة في محل الكلام. المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا واضح، يعلم بنجاسة أحد الإناءين. زين، ملاقي أحد الأطراف حرمة الوضوء به يقول تتنجل بنفس العلم الإجمالي، نفس العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين هو ينجل كما ينجز حرمة هذا الطرف وحرمة هذا الطرف. التكليفية، وكما ينجز الحرمة الورعية لهذا الطرف والحرمة الورعية لهذا الطرف، يعني ينجز حرمة الشرب هذا الطرف وحرمة الشرب هذا الطرف، وينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف وينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف. ليه؟ لأنه يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، يعني يعلم إجمالا بنجاسة ماذا؟ بحرمة شرب أحدهما وعدم جواز الوضوء بأحدهما، يعني يعلم بعدم جواز الوضوء بأحدهما لأن أحدهما نجس، والنجس لا يجوز شنو؟ لا يجوز، يعني لا يجوز وضعا، يحرم التوضؤ شنو؟ به. إذا ما يعلمه هو نجاسة أحد الإناءين وحرمة شرب أحد الإناءين وعدم جواز الوضوء بأحد الإناءين، هذا يعلمه. يقول العلم الإجمالي كما ينزل عليه كلا الطرفين بلحاظ الحكم التكليفي وبلحاظ الحكم الوضعي، كذلك وينزل عليه حرمة الوضوء بملاقي ماذا؟ أحد الطرفين، حرمة الوضوء بملاقي أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه ملاقي النجس نجس، ملاقي النجس نجس، وكما يحرم الوضوء بنفس النجس يحرم الوضوء أيضا بماذا؟ بملاقي، وهذه حرمة ثابتة قبل الملاقاة وقبل وجود النجس، حرمة ثابتة قبل، ليس لها علاقة، لا تتوقف على وجود الملاقاة كالحرمة التكليفية، هي ثابتة وفعلية قبل ذلك. عندما يعلم بنجاسة أحد الإناءين حينئذ يحرم عليه ارتكاب أحد الطرفين، ويحرم عليه الوضوء بأحد الطرفين، ويحرم عليه الوضوء بملاقي هذا الطرف، ويحرم عليه الوضوء بملاقي هذا الطرف. لماذا؟ لأنه يعلم بأن أحد الملاقيين للطرفين نجس، لأنه لاقى أحدهما طبعا لاقى النجس، إذا أحدهما طبعا نجس، يعني يحرم الوضوء شنو؟ يحرم الوضوء به. العلم الإجمالي نفسه ينجز حرمة التوضأ بالماء بالملاقي لأحد الطرفين كما يقتضي تنجيز حرمة الوضوء بالملاقي للطرف الآخر بنفس البيان. يعني لماذا يحرم عليه ارتكاب هذا الطرف؟ قل بعبارة أخرى، يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف، لماذا يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف؟ لأنه محتمل من النجاسة، والعلم الإجمالي نجس نجزه، نجز هذا الطرف ونجز هذا الطرف، فإذا يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف كذلك يحرم عليه الوضوء بماذا؟ بملاقيه، لأن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف وبهذا الطرف كذلك ينجز حرمة الوضوء بملاقي هذا الطرف وحرمة الوضوء بملاقي الطرف شنو؟ الطرف الآخر، لأن الحرمة حرمة الوضوء أو شرطية لعبارة أخرى شرطية الماء الطاهر في الوضوء هذه ثابتة وفعلية، عليك أن تتوضأ بالماء الطاهر ما دام عندك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، أنت ممنوع من أن تتوضأ بهذا الماء ولا بملاقي هذا الماء، بالملاقي أيضا لا يجوز لك الوضوء به لأنك تحتمل احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي لأنه نجس ولا يجوز الوضوء بماذا؟ بالماء النجس، يحرم عليك الوضوء بماذا؟ بالماء النجس. هكذا يطبق الفكر في محل الكلام ثم ينتهي إلى هذه النتيجة، ولأنه أن هذا التنجيز الحرمة الورعية بالعلم الإجمالي بناء على القول بالعلية التامة وأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، إن هذا ما في مشكلة ولا ندخل في بحث آخر، هو علم الإجمالي هل تام للتنجيس أي ينجز حرمة الوضوء بالملاقي، ينجز حرمة الوضوء بهذا الملاقي، الملاقي عن أطراف الشباب. وينتهي الكلام لأنه العلم الإجمالي ألا لهذا تام لهذا التنجيس. وأما إذا قررنا أنه قلنا بالاقتضاء كما هو مسلكه هو القول والاقتضاء، يقول حينئذ العلم الإجمالي يشكل مقتضي للتنجيس، تنجيس حرمة الوضوء بالملاقي يشكل مقتضي للتنجيس، فلذلك لا بد من البحث عن المانع، هل هناك مانع يمنع من هذا التنجيس أي من تنجيس العلم الإجمالي لحرمة الوضوء بالماء الملاقي لأحد أطراف الشبهة، أكو معنى يمنع منه أو لا؟ هو يقول بأنه لا، المانع الذي يمنع منه لابد أن تكون هي عبارة عن الوصول التفريقية المؤمنة هي التي تمنع من التنجيز، أن تأمن فتمنع من التنجيز، وعدنا هذا التفريق يجري ويأمن من ناحية الحرمة الوضعية للوضوء بالملاقي، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لأن التنجيز على نحو الاقتضاء، وفعلية التنجيز تكون منوطة بعدم وجود المانع، فإذا وجد المانع لا يكون منجزا. فلا بد أن نفحص أنه هل هناك عقود تخصيصية تجري للتأمين عن حرمة الوضوء بالملاقي، ملاقي أحد أطراف الشبهة، أو أنه لا توجد مثل هذه الأصول الترخيصية. هنا يقول بأن طبعا لا مجال لتوهم جريان البراءة العقلية في محل الكلام، يعني ما له معنى نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في بالنسبة إلى حرمة، قولوا ياي حرمة التوضؤ بماذا؟ بالملاقي. ليش لا معنى؟ لأنه موضوع القاعدة هنا مرتفع، يعني المفروض أكو عندنا علم، مفروض أنه أكو عندنا علم بالتنجيز، علم إجمالي بالتنجيز، فموضوع القاعدة مرتفع، لماذا؟ لأن موضوع القاعدة هو الشك والاحتمال، هو عدم وجود منجل، عدم وجود علم إجمالي وأمثاله، فيكون موضوع القاعدة مرتفع فلا مجال للاستدلال بقبح القاعدة بلا بيان على تقدير الالتزام بها في محل الكلام. وإنما المانع الذي يجب أن نفتش عنه هو عبارة عن الأصول الترخيصية الشرعية، أصول الترخيصية الشرعية يمكن أن تكون ثابتة في محل الكلام وجارية في محل الكلام، فلا بد أن ننظر أنه هل هي تجري في محل الكلام أو لا، حتى تمنع، إذا جرت تمنع من تنجيز العلم الإجمالي هذه الحرمة، وإذا ما جرت إذن يكون التنجيز فعليا. يقول بأن الأصول التي تجري في المقام قسمها إلى قسمين، أصول تجري في الملاقى وأصول تجري في الملاقي، والأصل هو الأصل في الطهارة في محل الكلام، يعني كلامنا عن النجاسة والطهارة، عن الإجمال بنجاسة أحد اللائين وجواز الوضوء وحرمة الوضوء بهذا الملاقي. أصالة الطهارة مرة نجريها في الملاقى ومرة نجريها في الملاقي، أصالة الطهارة في الملاقى إذا جرت إذا تمت يثبت لنا جواز الشرب، يثبت لنا جواز الوضوء به، يثبت لنا أيضا جواز الوضوء بملاقيه، إذا جرت إصالة الطهارة في الملاقى. وإصالة الطهارة في الملاقى يعني كأنه على طائف بحكم الشارع الطائف، فيجوز الشرب، يجوز الوضوء به، ويجوز الوضوء أيضا لماذا؟ لملاقيه. لكن هذا الأصل الجاري في الملاقى يقول هو معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر، معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر. هذان أصلان يجريان في كل من الطرفين يتعارضان يتفاقمان. فإذا لا يمكن التأمين من ناحية حرمة الوضوء الملاقي بإجراء إفادة الطهارة الملاقة، يعني إفادة الطهارة الملاقة تسقط للمعارضة مع إفادة الطهارة في الطرف الآخر. القسم الثاني هو لا أن نجري إفادة الطهارة في الملاقي نفسه، مو في الملاقة، في نفس الملاقي نجري إفادة الطهارة للتأمين من ناحية حرمة الوضوء به، تأمين من ناحية حرمة الوضوء به. إفادة الطهارة في الملاقي يقول أيضا معارضة بإفادة الطهارة في ملاك الطرف الآخر، لأننا قلنا بأنه العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الوضوء بملاقي هذا الطرف كذلك ينجز حرمة الوضوء بملاقي الطرف الآخر، ينجز كلا الحرمتين، ينجز كلا الحرمتين. فالأصل الجاري لنفي هذه الحرمة أو للتأمين من هذه الحرمة في أحدهما يكون معارض للأصل الجاري فهذه الطهارة الجارية لنفي هذه الحرمة وللتأمين عنها في الطرف الشنو في الطرف الآخر، فلا تجري فهذه الطهارة الملاقي أيضا للتأمين من ناحية هذه الحرمة. وعليه ينتهي لها النتيجة وهي ماذا؟ وهي أنه لا مانع من تنجيز العلم الإجمالي لحرمة الوضوء والتوضؤ بالملاقي أحد أطراف الشبهة، ما كمان من ماذا؟ من تنجيزه لها. وبهذا يصل إلى النتيجة وهي التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن العلم الإجمالي لا ينجز الحكم الوضعي التكليفي وإنما ينجز الحكم وضعي. هذا خلاصة الفكرة أو ما يفهم من العبارة. الملاحظة اللي تذكر على هذا الكلام في هاي مسألة أنه دعوى أن الحكم التكليفي في باب النواهي هذا لا يكون فعليا إلا بوجود تحقق موضوعه في الخارج، ودائما المقصود بالموضوع هو متعلق المتعلق. هاي الدعوة، هاي الدعوة ما هو من شأنها؟ ما هو من شأن هاي الدعوة؟ طبعا هو في حالة عدم قدرة المكلف على إيجاد الموضوع في الخارج قال هذا مستحيل أن يتعلق به، يعني كل ما يفعليه يعني يستحيل. لماذا؟ لعدم خروجه عن القدرة، القدرة الشرط في التكاليف سواء كانت وجودية أو كانت شنو أو تحريمية. فإذا فرض خروج عن القدرة لا يعقل أن يكون التحريم فيه فعليا، لكن عندما يفترض قدرة المكلف على إيجاد الموضوع، قال له لا يحرم شرب الخمر، لا تشرب الخمر، والمكلف قال على إيجاد الخمر، قادر على إيجاد الخمر. هنا من ناحية عقلية ما كمان من فعلية التكليف، قدرة موجودة، يختلف عن فرض ماذا؟ خروج عن القدرة. من ناحية عقلية ما كمان من فعلية التكليف، ولا هو ذكر بأنه لا هنا أرفان أو ما يفهم من دليل الحرمة هو هذا، رجع أيضا إلى هاي الدعوة، دعوى أن المفهوم من لا تشرب الخمر وأن الخمر وجود الخمر قيد للحرمة لا للحرام. هذه الدعوة ما تقصد لها الدعوة، دعوى أنه الذي يفهم من لا تشرب الخمر هو أن وجود الخمر قيد لنفس الحرمة، فلا تكون الحرمة ثابتة قبل شنو؟ قبل وجوده وتحققه، قبل وجوده، وليس وجود الموضوع وجود الخمر قيد للمتعلق لمتعلق الحرمة، لأنه إذا كان قيد لمتعلق الحرمة معناه الحرمة تكون فعلية قبل وجوده، وإذا كانت فعلية فهي تدعو المكلف إلى ماذا؟ إلى الاجتناب عن شرب الخمر اللي هو متعلق الحرم الشرب، واضح؟ فحينئذ يجب على المكلف كأنه حرمة فعلية، يجب عليه أن يوجد الخمر والمفروض أنه قادر على إيجاده حتى يمتثل الحرمة ويجتنب عنه. وعلى ما قم جعل لتوهما فلا بد من استرعاب ان وجود الخمر خارجا قيد نفس الحرمان، مع عدم وجود الخمر خارجا ما حرمة فعلية، ليست هناك حرمة شنو فعلية. ووصل الى النتيجة المتقدمة. هذا المطلب في باب الواجبات يمكن تصديقه. في باب الواجبات صحيح أن الذي يفهم عرفا من أكرم العالم هو هذا، هو أنه أن العالم وجود العالم هو قائد إيمان بنفس الوجود. فقال لا وجود العالم لا يكون هناك فعلية لهذا الحكم، الحكم لا يكون فعليا إلا عند وجود عالم في الخارج. قبل وجود العالم في الخارج وجود الإكرام ليس فعليا، لأنه بمجرد أن يكون وجود الإكرام فعلي قبل وجود العالم فالمكلف يجب عليه أن يروح يدور ويلحق العالم ويوجد عالم حتى يكرمه يكون هذا مقدمة لامتثال الواجب اللي هو شنو؟ اللي هو الإكرام. لأن الوجود هو فعلي قبل وجود العالم. لا، هنا وقال بأنه وجود العالم هو قيد في ماذا؟ في نفس الوجوب. فالوجوب لا يكون فعلي إلا مع فرض وجود العالم خارجا. تخريج هذا الكلام يكون على أساس هذا، على أساس أن الذي يفهم من التكاليف في باب الواجبات هو أنها مجعولة على نهج القضية الحقيقية، اللي هو يكون الموضوع فيها مثل موضوع مقدر الوجود لمرجعها في الحقيقة إلى قضية شرطية. إن وجد عالم فيجب عليك مرجع القضايا الحقيقية بالنسبة إلى الموضوعات في بعض الأوامر إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، أنه إن وجد عالم يجب عليك شنو؟ يجب عليك إقامه. وإذا كان مرجعها إلى هذا حينئذ هذه الدعوة تكون تامة. لماذا؟ لأنه هي القضية تقول كأنه يفهم من الدليل أنه إن وجد عالم فيجب إقامه، قضية شرطية الشرط فيها لا يكون فعلا، الجزاء فيها لا يكون فعليا الا بعد تحقق شرطه. فاذا وجد عالم الجزاء يكون فعليا، يجب شنو؟ اكرامه، يكون حينئذ فعليا. قبل وجود العالم ماكو فعليه لوجوب الاكرام. هذا في باب الاوامر قد يكون مقبول وصحيح، لكن في باب النواهي مواضح هذا. يعني في بعض النواهي لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، لا تأكل لحم الخنزير وهكذا. اللي يفهم أصلا من هذا مو أن وجود الخمر خارجا شرط للحرمة بحيث أنه مع وجود الخمر خارجا ما تحرم، حتى إذا كان المكلف قادر على إيجاد ماذا؟ على إيجاد الخمر خارجا. لا حرمة حتى إذا كان المكلف قادر شنو؟ على إيجاد الخمر خارجا. إذا كان المكلف ما خمر في الخارج، لكن إذا كان المكلف قادر على إيجاد الخمر في الخارج يحرم عليه ذلك حرمة فعلية وتمنعه من ماذا؟ من إيجاد الخمر خارجا، مع أنه لا وجود الخمر خارجا بحسب الفرع. لكن بالرغم من هذا نقول أن الحرمة فعلية وتمنعه من أن يوجد الخمر في الخارج. لماذا؟ لأن وجود الخمر في الخارج ليس ظاهرا، ليس قيدا للمن، ليس قيدا لنفس الحرمان، وإنما هو قيد للمن، قيد متعلق الحرمان، يعني قيد للشرب. الشرب المقيد بالخمر هذا هو الذي تكون الحرمة فعلية وتكون ثابتة له، هو ليس قيد الحرمة. ولذا نقول بأنه قبل وجود الخمر الحرمة فعلية، قبل تحقق الخمر الحرمة فعلية. وفائدة هذه الحرمة الفعلية لأنها تمنع المكلف من ماذا؟ من التقدي لإيجاد خمر شنو في الخارج حتى يشربه، تمنع المكلف من ذلك. بينما إذا قلنا أنه لا، القضية من إن وجد خمر لا تشربه، هذا لا يمنع المكلف من التقدي لمن إذا كان قادرا على ذلك، من التقدي لإيجاد ماذا؟ لإيجاد خمرين. الذي يمنعه هو الالتزام بماذا؟ بالحرمة الفعلية قبل وجود الخمر في الخارج. ليست الحرمة منوطة بوجود خمر، وجد خمر في الخارج أو لا. ولعل السر في ذلك هو أن لا تشرب الخمر ليس على ضرارة العالم، يعني يكون نرجع إلى قضية شرطية، إن وجد خمرا فلا تشربه، لا لا يفهم منها ذلك عرفان، وإنما يفهم أن الملاك الموجب للتحريم اللي هو عبارة عن المفاسد والأضرار وإلى آخره، هذا موجود في شرب الخمر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. الشرب يتصل بكون فيه ضرر، فيه مصلحة، بقطع النظر عن وجود الخمر في الخارج أو شرب الخمر فيه ضرر. شرب الخمر فيه ماذا؟ فيه ضرر، فيه مفسدة، فيحرمه الشارع على أساس ما فيه من الضرر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. ليس القضية منوطة بوجود خمر في الخارج، وإنما القضية منوطة بوجود الملاك والمصلحة في ماذا؟ والملاك والمفسدة في ماذا؟ في متعلق هذا اللي هو شرب الخمر، سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. لا يفهم من ذلك ما ذكر في باب النواه في باب الأوامر، وإنما يمكن التفريق بينهما، وعليه فلا يحرم فلا تشرب النجس يكون من هذا القبيل. هذا حكم فعلي قبل وجود النجس شنو في الخارج، فيكون حال حال الحكم الوضعي. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى.